بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى المسألة 937 قبل الدخول في هذه المسألة. من يشرح لنا 935؟ شنو صار الحاصل منها؟
المفروض عند الحين الوجه واحد، الحين الوجه الثاني ما
اشرح لنا. يعني زين، احنا شنو الوجه الاول شنو الثاني؟ اقرا المساله كانك تدرس. لو ابهم المقر به ثم عين او عينه من الاول. زين،
ابهم هذا الامر، يعني اقرب شيء لكن مبهم، بعدين عينه. هو من البدايه عينه،
اها،
ولكن المقر له، الطرف المقابل لو اقر ان هذا العين او هذا الشيء يعني اليه،
انكر ان يكون له.
نعم، قال ما لي شيء انا. فصل، قال اذا كان دين فلا اثر الاقرار بعد هذا اكون أفر.
نعم، لأنه صارت أمارة في مقابل أمارة ويتساقطان وينتهي المطلب. خو
نعم. وإذا كان عين خو على رأي السيد الخوي نفس الشيء بعد،
هم لا أثر للإقرار، الحاكم لا يستطيع أن يسلبه هذه العين. خو وين هذه المسألة سهلة ذكري، وين التفصيل الذي ذكرناه والإشكال وين كان؟
الإشكال كان في أنه قد يكون في اشتباه في كان انه لو المقر له من البدايه تكون مقر له.
إيه، ليش؟ من وين فهمنا انه في العباره اشتباه؟
على اساس الكلام لا عقب، لان الحاكم انتزعها. ايش انتزعها؟
اي نعم، اذا كان الابهام في جهه المقر به وهذا اقار وذاك انكر، انتهى المطلب، ماكو اقرار اخر، ينتفي الإقرار. أما إذا كان في شنو الوجه الثاني، شنو اللي يتناسب مع ذيل الرواية، مع أقول الرواية، مع ذيل المسألة، الوجه الثاني شنو كان؟
إنه هو يكون مقر له.
المقر له ليش أنسب مع الذيل؟ هو إذا أقر أولا بالإبهام ثم أقر ثانيا بالتعيين فيكون شنو؟ كأن هناك إقراران، أولهما لم يعين المقر له والثاني عين، فإذا جاء الثاني ودفع هذا التعيين قال هذا تعيينك ليس صحيحا، قد يقال أنه يبقى الإقرار الأول المبهم، فيكون حكمه شنو؟ حكم مجهول المالك، لأن العين معلومة، ولكن يعني المقر به معلوم، ولكن المقر له غير معلوم، ولذا يأتي فرض أن الحاكم هل له أن ينتزع، هل يكون كمجهول المالك أو لا. أما إذا كان لا، العين غير معلومة ثم عين العين، وفي كلتا الصورتين المقر له هو زيد معين، وزيد أنكر جملة وتفصيلة، قال لا العين المبهمة لي ولا العين المعينة لي، ما عندك، ما عندي شيء عندك، ما لي شيء عندك. خلاص بعد شنو وجه دخول الحاكم في البين؟ هما بينهم بين بعض اتفق، هذا قال هذا لك، ذاك قال لا ليس لي، قال إنزين المبهم تعال أخذ، قال ما بي المبهم، ما بي لا المعين ولا المبهم، فماكو وجه لدخول الحاكم. ولذا قلنا لعل لأن السيد الخوئي رأى أن هذا الإبهام ثم التعيين ما له وجه في المقر به، سواء أبهمت أولا أم عينت من الأول، أبهمت ثم عينت، في المقر به ماكو فرق. هذا قاعد ينكر تماما بنحو السالبة الكلية، يقول ليس لي عندك شيء، ينكر حتى المبهم ينكره. خلاص بعد شنو الفرق بين ما عينت وما أبهمت؟ ولذا زاد شنو هذه الجملة المعترضة، أو عينه من الأول، زاده على منهاج السيد الحكيم. وقلنا أن هذه العبارة هكذا في منهاج السيد الحكيم لو أبهم المقر به، أما في تبصرة العلامة فنفس العبارة نفس المسألة مع نفس الفروض ودخول الحاكم وانتزاعه وإلى آخره، فقط لو أبهم المقر له، وهذا أنسب مع ذيل المسألة اللي تفرض تدخل الحاكم في البين. خب وصلنا إلى الإقرار بالنسب، هل الإقرار بالنسب مقبول وتترتب عليه الأحكام مطلقا؟ أنا أدعي أن هذا عمي وهذاك ولد عمي وهذه أختي وتلك ما أدري بنت خالي وإلى آخره، هكذا أقر وألزم ويحصل النسب وخلاص. مثلا إذا ادعيت أن هذه المرأة أختي خلاص بعد يحرم علي نكاحها ويحرمون علي شنو بناتها وإلى آخره، فهل المسألة هكذا الإقرار بالنسب مقبول مطلقا؟ يفصل السيد في هذه المسألة، مسألة 937، خلنا نكتب الأبأس شوي في التفاصيل، لا دخون ويا التفاصيل. يقول أولا تارة نتكلم عن الأحكام التي على المقر، وتارة نتكلم عن الأحكام التي ليست عليه بل له أو للطرفين مثلا، المهم أنه يستفيد من ورائها، مو أن يلزم نفسه. مثلا مرة إذا ادعى أن هذه المرأة أخته فعليه إلزامات أن هذه أختك ما تقدر تتزوجها إلى آخره، فيلتزم باللوازم ويضيق على نفسه، فهذه الأحكام التي يضيق بها على نفسه هذه مطلقا تقبل. عبر تنفذ هذه الأحكام بالإقرار. الكلام في الأحكام الأخرى مثلا التوارث، ما أدري ثبوت النسب، بالنهاية إذا أنا ادعيت أن هذه أختي خلاص كل العائلة تنتسب ببعضها، عائلة هذه المرأة مع عائلتي كلهم، فله لوازم، هذه اللوازم ليست ملزمة لي، هذه إذا صارت أختي مثلا زوجها يصير زوج أختي، شنو اللزام اللي لي؟ أو عيالها يصيرون مثلا عيال أختي وإلى آخره. وقد استفيد من وراء هذا الانتساب اني مثلا ارثها والى اخره. فتكون هناك لصالحي او هناك احكام لا لصالحي ولا علي، لا لي ولا علي. فكلامنا في هذه الاحكام التي لا يضيق بها المقر على نفسه. هنا تفصيل بين الولد الصغير وغيره. إذا أقررت بأن هذا الولد ولدي وهو صغير غير بالغ، الولد الصغير نقصد غير المكلف غير البالغ، هذا ينفذ، أو خلينا نكتبها كذا أفضل، حكمه أنه نافذ، ولكن بشروط. أولا احتمال الصدق، أن تحتمل أن هذا المقر يكون صادقا، وهذا في جميع الإقرارات احتمال الصدق لابد فيه، لابد منه في جميع الإقرارات. إذا ماكو أي احتمال أن يكون هذا صادق، مثلا شخص نعلم بأنه مثلا لا ينجب، من المستحيل أن ينجب، أو مثلا كبير في العمر، مثلا عمره 100 سنة وهذا الولد تو مولود مثلا صار له شهر مثلا، إذا شفنا أنه مستحيل أن يلد، أن يكون له ولد وهو في هذا العمر، فلا بد أن نحتمل الصدق. إذا لم نحتمل الصدق لا ينفذ إقراره. ثانيا الشرط الثاني عدم المنازع، يعني لا ينازع شخص آخر يقول لا هذا ليس ولدك بل ولدي، لا يكون هناك منازع. الشرط الثالث والأخير كونه تحت يده، يعني تحت رعايته، وهذا مستفاد من الرواية. هناك رواية يأتي السائل ويسأل الإمام يقول تأتينا المرأة ومعها ولدها وتقول هذا ولدي، فالإمام يسأل يقول شنو يحكمون عندكم في هذه الصورة؟ يقول احنا نقول ما يثبت لأنه ليس نسبا، إنما هو نسب في دينهم، على فرض أن ولدش هذا ولدش على دينكم. يعني يتكلم عن السبايا، يعني تأتي المرأة المسبية من مثلا بلاد الروم من أي بلد، فنقول هذا على فرض أنه نسب، هذا نسب على دينكم. الإمام يقول لا، ما دامت مقرة بولدها وولدها معها يبه التعبيرات. فاستفادوا هذه الشروط من كلام الإمام، ولدها معها، استفادوا شرطية كونه تحت يده، يد المقر، عدم المنازع، احتمال الصدق، هذا كله مستفاد من هذه الرواية. هذه شروط في الولد الصغير، إذا توفرت هذه الشروط فالإقرار نافذ. أما غيره سواء كان ولدا أم كان أخا أم أختا أم أبا أم أما أيا كان، المهم أنه ليس ولدا ولا صغيرا. فهذا أيضا غير الولد الصغير حكمه أنه نافذ، ولكن بالشروط، شوي أصعب من الولد الصغير. أولا تصديق الآخر له، هذا مستفاد من نفس الرواية اللي بعدين السائل يقول جاء شخص وقال مثلا هذا أخي، فالإمام يقول إذا التقيا وتصادقا، أو بهالتعبير أنه واحد صدق الثاني، فما المانع أن يكون أخاه؟ لابد في غير الولد الصغير لابد من تصديق الآخر. هناك شرط للتوارث هنا، يعني إذا صدق الآخر أن هذا أخي، هذا صدق الثاني والثاني صدق الأول، يثبت النسب، ولكن التوارث له شروط أخرى، يعني أن يرث أحدهم الآخر يحتاج إلى أولا شنو؟ عدم وجود وارث آخر، نعم. هذا بعد ما يحتاج إلى واحد، هو شرط واحد، عدم وجود وارث آخر. أما إذا كان هناك وارث، مثلا هناك هذا صدق الثاني أنه أخاه، أنه أخوه، والثاني أيضا قال نعم هذا أخي، ولكن يتوارثان بشرط أن لا يكون هناك شخص آخر يتضرر من هذا الانتساب.
قال إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك.
هذا نسينا هني، تنفذ الإقرار بشرط، ما ذكرنا الشرط هني، احتمال الصدق. قلنا دائما احتمال الصدق في كل الإقرارات معتبر، حتى في الأحكام التي عليه لا بد أن يكون الصدق محتملا.
هذا الاحتمال يعني احتمال مستدل أو مجرد أي احتمال حتى ولو كان ضعيف؟
إيه يعني احتمال عقلائي، يعني عند العقلاء يكون معتدا به. ما نتكلم في الفقه عن الاحتمالات غير العقلائية أصلا. وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره أولا مع احتمال صدقه، وهذا شرط عام، وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، فهذا الشرط الثالث أن يكون تحت يده، هذا في الولد الصغير. ولا يشترط فيه تصديق الصغير، مو لازم هذا الصغير يصدقني، ما له أثر تصديقه، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، إذا كبر وأنكر قال لا هذا مو أبوي، أنا كنت صغير، هذا ادعى أنه أبي وما حد ردع، ما حد منع، هذا الإنكار أيضا لا أثر له، لا قبوله وهو صغير له أثر، ولا إنكاره وهو بالغ له أثر. خلاص إذا ادعيت أن هذا ولدك خلاص بعد راح فيه الولد، ما صار ولدك. ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات، ينتشر هذا النسب ويثبت التوارث وإلى آخره مباشرة. وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر. عليكم السلام. فلا بد أن الطرف الثاني بما أنه ليس صغير بالغ لا بد أن يصدق. إذا ادعيت وأقررت أن هذا أخي فالمفروض ذاك الطرف الثاني هم يقول نعم أنا أخوه. فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، ما يثبت شيء من الأحكام التي ليست عليه. يعني وإن صدقه ولا وارث غيرهما، توارث مو بس النسب يثبت حتى الإرث يثبت. يعني كأن عندنا ثلاث مراحل. مرحلة أنه مجرد إقرار الأحكام التي علي تثبت، هذه مرحلة. مرحلة شوي أعلى وهو أن مو بس الأحكام تثبت علي، أحكام التي علي لا، النسب يثبت، يثبت تثبت الأخوة، فالأحكام من الطرفين تجري وتنفذ. مرحلة ثالثة مو بس الأحكام اللي علي ولا فقط النسب، حتى التوارث حتى الإرث يترتب. فكأن الإرث له شرط خاص، عندنا ثلاث مراحل. فشرط الإرث ما هو؟ شرط الإرث أن لا يكون هناك وارث آخر ولا وارث غيرهما، توارثا. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال. إذا أنا عندي أخ ثابت أن هذا أخي، ثم جبت لي واحد من الشارع قلت له أقر بأن هذا أخي أيضا، فنصير ثلاثة. هذا في ثبوت نعم النسب يثبت، ولكن التوارث لا يثبت بهذا الإقرار.
سيدنا إذا استخدموا شيء يعني يورث اليقين في هذا المجال، سواء تست دي ان اي او شيء اخر، فمع الإقرار وهذا يثبت التوارث؟
إيه هو المفروض اي يعني يقبلون، يعني اذا ثبتت الأخوة بحيث لا يمكن انكارها خلاص بعد. هو الأخوة اللي احنا ندعيها بيننا بين بعض، يعني انا واخي منو داري فيها؟ يعني هو الدي ان اي اقوى من مجرد الدعوة. هنا وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، يعني احتياط وجوبي لا يثبت التوارث. شلون في الإرث نراعي الاحتياط؟ احنا إذا ثلاثة مثلا التركة تنقسم إلى ثلاث أقسام، إذا ثلاثة، إذا اثنين تنقسم إلى قسمين نصف ونصف مثلا. فالاحتياط شنو يعني؟ أعطيه بالنهاية حق هذا الثالث ولا ما أعطيه؟
لا يعطى.
لا يعطى؟ وذاك المسكين خلاف الاحتياط قاعد نرتكب معه، ما أعطينا. إما يتصالحا إما أن يتناصفا، يعني يعطيه نصف الثلث مثلا. وظاهر يقولون بالمصالحة، ما حد يعني مو مر علي أن يقولون بالتناصف، يعني نصفه لي ونصفه لك. ظاهر يقولون لابد أن يتصالح، خل يتصالحون على شيء، ما يعطي كل الإرث ولا يمنع كل الإرث، لأن الاحتياط الوجوبي من الطرفين. يعني كما أن الاحتياط أن التوارث لم يثبت، كذلك مقتضى الاحتياط أن التوارث ثبت. فهم لازم تراعي طرف الثالث تعطي إرثه، هم لازم ما تعطي إرثه. وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، يعني مثلا افرضوا إذا أنا ادعيت أن هذا أخي أنا أرثه وهو يرثني، ولكن افرضوا مثلا إذا حصل شيء و مثلا أولاد هذا بعد ما يرثون إذا ما كان لي وارث آخر إلا أولاد أخي، فهؤلاء لا يرثونني مثلا، التوارث لا يتعدى إلى غيرنا، حيث إذا مات أحدنا مثلا أولاده يرثون عمهم على بعض الفروض يصير. أو مثلا افرضوا إذا هذا ادعى أنه أبي وأنا سبقته في الموت فهو يرثني، نعم إذا هو سبقني بالموت أنا أرثه، أما إذا أنا سبق أو هو سبقني ثم أنا مت ووالده موجود فيرث، الطبقة الثالثة تصير الجد، الجد يرث. فيقول هذا التعدي بأن يكون أن أحدهما يورث غيرهما هذا فيه إشكال. وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك. هذه مسألة أخرى، هذه ما لها شغل بالتقسيم اللي ذكرنا، أنه إذا أنكر، إذا أقر ثم أنكر، يقول هذا لا بد من الاحتياط فيه سواء كان ولد أو كان غير الولد أيا كان، لا بد من الاحتياط
في التوارث يعني لابد، ولا يترك الاحتياط أيضا يعني في مسألة التوارث،
في مسألة الظاهر تعبيره عام يعني مو مختص بالتوارث، يعني في النسب إذا نفيت النسب أيضا قلت لا هذا مو ولدي فهل يثبت النسب أم لا، لابد من الاحتياط، يعني الظاهر كلامه مو في في خصوص التوارث، حتى مثلا المحرمية أن هذه المرأة ادعت أني ولدها ثم نفت فلا بد من الاحتياط أنها مثلا لا أنكحها وإلى آخر. هذه الرواية العمدة في الباب، هذه الشروط مأخوذة من هذه الرواية، هي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألت أبا الوارث، أقول الوارث الراوي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل، فقال الإمام عليه السلام وأي شيء الحميل، شنو هذا الحميل، فقلت المرأة تسبى يعني يؤتى بها من مثلا بلاد الشرك أو الكفر ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان، هذا يعرف الثاني، الثاني يعرف الأول، أحدهما يصدق الآخر، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما بس دعوة، وإحنا ما نعرف من أبوه من جده من قبيلته جايبين من من بلاد أخرى إيه. فقال ما يقول من قبلكم، يقول جماعتكم شو يقولوا، قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة، ماكو دليل، منو قال إن هذا أخوك، إنما كانت ولادة في الشرك، أما إن ما له دليل على فرض أن هذا أخوك، هذا أخوة شنو، لا زوجتك لا أنكحتك ماكو شيء، في بلادكم أنتم متزوجين والأخوة مثابتة مثلا. قال سبحان الله، الإمام يقول يقول عجيب شوي يعني ما تعتبروا ما تعتدون بزواج أهل الشرك أو أهل الكوف، روايات في هذا كثيرة الحين أن زواجهم مقبول عندنا والإمام يشدد فيها، يعني إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها
ولم تزل به مقرة. هذا استفادوا من الإنكار، أن إذا أقر ثم أنكر من هالفقرة هذه، ولم تزل به مقرة يعني مستمرة في الإقرار، وأنها أقرت ثم أنكرت. وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما، هذا عرف الثاني، الثاني عرف الأول، مو مجانين، لا في صحة من عقلهم، ولا يزالان مقرين بذلك، هم ما أنكر، ورث بعضهم من بعض، خلاص بعد ايش تبون أكثر من كذي؟ يملك وثيقة زواج يعني.
في هذه الرواية هم عبيد المسؤول عنهم،
حين بغض النظر إذا أخذوا عبيدا أو إذا حرروا، بغض النظر يعني ما يختلف الأمر. خب مسألة 938، لو أقر الوارث بأولى منه، أنا وارث مثلا، افرضوا مثلا ما أدري، أنا الأخ، أخ الميت، ثم أقررت بأن لأخي ابن فهو أولى مني بالتوارث في طبقة سابقة علي، لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما يده إليه، يعني خلاص انتقل الإرث مني إلى هذا الولد، هذا إذا كان هناك أولوية. ولو كان مساويا، شلون يكون مساوي؟ مثلا أنا وارث ثم أدعي أن لي أخا، لا تقول احتاط في المسألة السابقة أنه إذا كان هناك وارث آخر إلى آخره، هذيك مسألة ثانية، أن ما إلى الآن ما حصلنا على إرث في المسألة السابقة اللي احتاط قال إذا تعدى التوارث إلى غيرهما فالاحتياط يقتضي ألا يثبت التوارث، هذا إذا أنا ادعيت والطرف الثاني ادعى وماكو إرث، ولكن في المستقبل قد شنو نرث شخصا ثالثا، وهم في رابع ويانا يرث، ثالث ويانا يرث يعني من هذا الميت، فثلاثتنا نرث، هل اثنين يرثان أم ثلاثة يرثان؟ هذه المسألة السابقة. الآن لا، أنا قاعد أقر أن إرثي أكثر من المستحق، مو أن بيكتسب الإرث، لا قاعد أقر بأن إرثي يعني قاعد أقر بما علي لا بما لي، ما بيكتسب إرث شخص آخر، لا أنا تمام الإرث لي، ثم أدعي أن لي أخا فيصير بالنصف، ولو كان مساويا دفع بالنسبة نصيبه من الأصل، يعني إذا كان مثلا أخ أقر بوجود أخ له فيعطيه النصف، أو بوجود أخت له فيعطيها شنو الربع مثلا. مو الربع يصير، إذا أخ وأخت يصير ثلث يعني للأخت وثلثين للولد. المهم أنه بالنسبة اللي أقررت به تعطيه نسبته من الإرث. ولو أقر باثنين، قال أنا مو بس أخ واحد عندي، عندي لي أخوان، بس هل هذان الأخوان تناكرا؟ يعني شنو تناكرا؟ يعني واحد قال لا أنت مو أخوي، الثاني قال حق الأول مو أخوي. لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، فيقسم تقسم التركة على ثلاثة أقسام، وكل قسم يعطى لواحد مثلا وانتهى المطلب، تناكرهما لا يؤثر. نعم تبقى الدعوى بينهما، أحدهما يدعي على الآخر أنك شنو
غصبت أموالي المفروض أنا النصف، لأنك أنت موجود صار نصيبي الثلث. والثاني هم نفس الشيء، يقول أنا المفروض نصف فقط، أنا الولد مع هذا المقر، فنصف لي ونصف للمقر. أنت جئت وخربت علي أنك خليت نصيبي الثلث، الدعوة تبقى بينهما. أما التوارث خلاص يحصل بحسب إقرار المقر، نعطيهم ثلث لي أنا المقر، ثلث لهذا المناكر، وثلث للمناكر الآخر، وخلوهما بينهم بين بعض يتاوشون. لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار، ولكن تبقى الدعوة قائمة بينهما. خب هذه مسألة، هذه في الحقيقة مسائل منفصلة. أولا إذا أقر بأولى أو أقر بالمساوي ما كفر، يعطيه نصيبه. إذا أقر باثنين وتناكر هم يعطيك الواحد نصيبه، تناكرهما لا يؤثر في المسألة. مسألة ثالثة، إذا أقر بشخص قال هذا مثلا شو اسمه، افرضوا ابن أخي فيرث معي، أو مو ابن الأخ، نعم، إذا أقر بأخيه، إذا شخص أقر أن هذا أخي فيرث أخي الميت، إذا هم ثلاث مثلا اثنين كانوا، واحد من الأخوين مات، فالأخ الثاني يرثه إذا لم يكن له ولد، هذا الميت ليس له ولد، فالأخ يرثه. ثم هذا الوارث اعترف بوجود أخ، يقول أنا مو الأخ الوحيد، معي أخ آخر فيرث معي. أولا اعترف بهذا، ثم اعترف بابن لهذا الأخ الميت، هذا أقرب إذا مع وجود الابن، لا يرث الأخ الذي أقررت به. ففي هذه الصورة شلون شو نسوي؟ أولا أقررت بالبعيد، ثم أقررت بالقريب اللي يمنع من البعيد من إرث البعيد. ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له، أولا أقررت بأن له أخا مثلا هذا من الطبقة الثانية، ثم أقررت بوارث له من الطبقة الأولى وأنا من الطبقة الثالثة أصلا، فبإقراري الأول أمنع من الإرث، بإقراري الثاني يمنع الذي أقررت له الأول يمنع من الإرث. كما إذا أقر العم بالأخ، عم الميت أقر بأن للميت أخا، إذا كان له أخ بعد العم لا يرث، فبإقراره الأول هذا يمنع العم المقر، يمنع يقول ما لي نصيب من تركة ابن أخي. ثم بعد ذلك هذا نفس العام جاء وأقر لهذا الميت بابن، إذا الابن موجود بعد الأخ لا يرث، فالمقر له الأول يمنع بإقرار الثاني. ثم إذا أقر العم عمه بالأخ ثم أقر بالولد، فإن صدقه المقر له أولا، يعني المقر له الأول صدق قال نعم هذا ابن الميت وأنا أمنع من الإرث مع وجود الابن، أنا الأخ أخو الميت أمنع وكل شيء تمام، الولد يرث، دفع إلى الثاني وانتهى المطلب. وإلا إذا ما صدقه قال لا أنا أخ الميت وهذا الولد ليس ولد الميت، وإلا فإلى الأول، يعني يعطى الإرث للأخ ويغرم للثاني، هم لازم يعطي نفس قيمة الإرث للولد الذي ادعيت أو أقررت أنه ولد للميت، فلا تقر لا تبلش نفسك، أو إذا أقررت أقر مرة واحدة مو مرتين على أساس تعطي الإرث لأحدهما والغرامة للآخر. هذه نفس المسألة اللي ذكرناها، إذا أقر بشخص ثم قال بل فلان، اللي يعطى للأول ويغرم للثاني، هذه نفس المسألة. أقررت بوجود أخ ثم أقررت بوجود ابن، فأعطي الإرث للأخ ثم أغرم للولد. هل لابد أن يكون المقر له الأول أولى مني، ولا حتى لو كان مساويا لي مثلا، هل لازم يكون أولى؟ هو قال إذا لو أقر بأولى منه في التوارث في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له، هل هذه الأولويات لابد أن تكون موجودة؟ ليش يا فرض الأولوية؟ لا، ذاك التساوي في النسبة مو الأولوية في الإرث نقصد. ليش جايب الأولوية في الإرث؟ إذا أنا أقررت مثلا بأخ، قلت هذا أخي ويرث معي أخانا الميت، ثم بعد ذلك أقررت بأخ آخر، ما تأتي هذه المسألة أعطي للأول وأغرم للثاني وإلى آخره؟ ولا في فرض عدم الأولوية ما تأتي المسألة، فالإرث ينقسم، الإرث ينقسم بين الثلاثة. إذا ادعيت أولا أن لنا أخا فالإرث يصير قسمين، ثم ادعيت أن لنا أخا آخر ثلاثة إحنا، فالإرث ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم الإرث بكل ما أقر، الإقرار الأول أولا ينقسم ثم الإقرار الثاني هم يأثر إلى آخره. أما إذا هناك أولوية قاع أمنع الأول وأعطي للثاني، نفس التعبير اللي قلنا هناك بل لفلان، يعني قاع أمنع الأول وأعطي لعم، أقول هذا لزيد بل لعمر، ففي هذه حتى يصدق منع الأول والإعطاء للثاني، هذا لابد من فرض الأولوية في التوارث. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.